نعم سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وأن ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه، كقصة سالم مولى أبي حذيفة، وهو بعض مذهب عائشة رضي الله عنها، فإنها تقول: إن ارتضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم مسألة اللي هو يرث المسلم من الكافر، هذه مسألة لها نظائر عند تقي الدين رحمه الله. هو يورث المسلم من الكافر، كذلك يورث المسلم من المرتد الذي اعتد، وكذلك يورث من الزنديق المعروف بالمنافق. وذكر أدلة رحمه الله في هذا، كذلك ابن القيم رحمه الله، مسألة مبسوطة في كلام أهل العلم. ما يتعلق بمسألة الزنديق هذه قد تجري على أن المنافق يعامل معاملة أهل الإسلام في الظاهر، وأنه من جهة الأحكام في الظاهر كالمسلمين، وعلى هذا يجري كذلك في أحكام الوفاة، ما دام أنه في أحكام الحياة على حكم أهل الإسلام كذلك في أحكام الوفاة، وأنه يعامل معاملة أهل الإسلام فيرثه قرابته، وأنه لم يعرف، وهذا من أدلة رحمه الله، لم يعرف أنه عليه الصلاة والسلام كان يمنع إرث المسلمين أو المسلم من المنافق. وقد يقال هذا والله أعلم في من كان نفاقه بدا وظهر لكن لم يتحقق منه ولم يصرح به، أما من صرح بالنفاق وتبين وظهر فهذا في الحقيقة يكون قد كشف نفسه وظهر وأظهر الكفر الصراح، فيعامل معاملة المرتدين زيادة على وصف النفاق. لكن إذا كان يلبس، وكما يقع من كثير من الناس، تجد كثير من الناس ربما يبدو من كلامه وعباراته في بعض المسائل عبارات يعني وكلمات شديدة الخطورة، لكنهم مع ما يحملون من باطل وزندقة في الباطن يلوون الكلام ويحرفونه، وربما يذكرون محتملات، لكن من جالسهم وخالطهم ربما ينقل عنهم الكفر الصراح في المجالس الخاصة كما ينقل عن بعضهم، فهذا الذي يشهد عليه بالكفر الصراح هذا واضح. لكن إذا عموم الناس من جهة أنه يلبس ويظهر أقوال وكلمات وإن كانت يفوح منها النفاق والزندقة لكن محتملة، وإعلان زندقة هذا أو كفر قد يترتب عليه مفاسد، أما من خالطه وجالس وعرف ذلك في هذه الحالة أمره بين. فهذه مسائل استثناها تقي الدين رحمه الله، وكذلك على المذهب استثنوا الذي يسلم قبل قسمة التركة، لو أنه مات إنسان عن ابن كافر ثم أسلم قبل قسمة التركة جوزوا أو جعلوه يرث منه، ولكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه لا يرث الكافر المسلم، هذا واقع والإجماع واقع على هذا، وهذه الصورة هذا من حيث الإجماع، وهذه الصورة داخلة في العموم داخلة. فلهذا يكون الحديث محكما في مثل هذه المسائل وفي هذه الصور كما تقدم. من المسائل أيضا رضاع الكبير، جمهور علماء الأئمة الأربعة أنه لا يحرم، ويقولون إنه لا رضاع إلا في حال الصغر، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله إنما الرضاعة من المجاعة، وجاء تقييد ذلك وتقييده وبيانه في حديث أم سلمة أنه لا رضاع إلا ما أنشز اللحم وأنبت العظم، ما فتق الأمعاء وأنبت العظم، ما لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وأنبت اللحم، أو ورواه أبو داود. وكذلك روى الترمذي وروى أبو داود من حديث مسعود لا يحرم لا يحرم الرضاع أو لا يحرم الرضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم حديث مسعود. كذلك حديث ابن عباس عند الدارقطني لا رضاع إلا في الحولين لا رضاع إلا في الحولين. فقالوا إن هذه الأخبار ما حديث عائشة في الصحيحين انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. قالوا إن الأدلة دلت على أن الرضاعة تكون في حال الصيام، قال إنما حصر رضاعة من المجاعة، وأخذ الجمهور بهذا وقالوا إنه لا يحرم ما زاد على الحولين، لا يحرم إلا ما زاد على الحولين كما تقدم في الأخبار. ذهب تقي الدين رحمه الله إلى أنه يحرم من الرضاعة في حال الكبر عند الحاجة، وذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أن الرضاعة الكبير يحرم مطلقا، يحرم مطلقا سواء عن حاجة أو غير حاجة. تقي الدين رحمه الله يقول وهو بعض مذهب عائشة، لأن الذي يقول يحرم عند الحاجة يخصه في حال دون حال، وعائشة رضي الله عنها هو قول عطاء تقول به مطلقا. وتقدم قبل ذلك أيضا مسألة أخرى تشبهه مسألتان، مسألة نص عليها ومسألة ظهرت، ما هي المسألة الثانية أيضا؟ وجوب الوتر على من يتهجد، هو بعض من يوجب مطلقا. كذلك أيضا وجوب الغسل، هو بعض من وجوب الغسل على من به رائحة يتأذى بها الناس، هو بعض من يوجب مذهب من يوجبه مطلقا. هو شيخ الإسلام رحمه الله استدل بقصة سالم مولى أبي حذيفة لما قالت سهلة بنت سهيل يا رسول الله إن سالم رجل كبير وكان ذا له لحية ويدخل علي وأنا فضلى وإني أرى في نفسي أبي حذيفة شيئا، قال علي أرضعيه تحرمي عليه. الجمهور قالوا إما أنه منسوخ، قال دل عليه أن أم سلمة وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لم يقلن به ولم يوافقن عائشة رضي الله عنها على ذلك، وقلنا ما نرى ذلك إلا رخصة لسالم مولى أبي حذيفة. وأيضا قد يظهر والله أعلم أيضا فيما يظهر ويتبين من الحديث أنها لم ترضعه مطلقا، لأنها رضي الله عنها قالت إني أرى في نفسي أبي حذيفة الشيء ويدخل علي، ولهذا علمت سهلة بنت سهيل أن رضاع كأنها علمت أن رضاع الكبير لا يحرم، ولهذا سألت النبي عليه الصلاة والسلام الحكم وكأنه كان أمرا متقررا عندها، ويجوز أنها سألت عنه والأمر قد خفي عليها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرضعيه التحريم ووضعته ذو لحية، وعلى هذا يعني إما أن يحلب له فيرضع 5 رضاعات، وقد يقال يجوز عند الضرورة في مثل هذا لأن يباشر لأنها مس لحاجة، لكن الجمهور يقولون لو لكن يوم من أجازه يقول إنه يوضع في إناء فيرضع 5 رضاعات على الخلاف في الرضاعات، ثم بعد ذلك إذا استكملها كان ابنها. وتقي الدين رحمه الله قال إن الحديث يدل على أنه لا يحرم مطلقا بل جاز للحاجة لكثرة دخوله وخروجه ويدخل عليها ويشق عليها أن تتستر كلما دخل، ويشق عليها أن تلبس الثياب التي تلبسها عن الأجانب وهي في بيتها، لا شك أن هذا مشقة عليها في حال وجود هذا الرجل، خاصة إذا أن البيوت في ذلك الوقت كانت صغيرة ولا يمكن ينعزل عنهم، كانت صغيرة فإذا دخل يصادفها داخلا وخارجا. والجمهور قالوا الأصل محكم أنه لا رضاعة في حال الكبار، واستدلوا بالأدلة المتقدمة، لكن هذا اختياره رحمه الله، وهو كما تقدم لا يقول قولا إلا بدليل، لا يقول قولا هكذا كما تقدم يقوله ويرميه على عواهنه، لا بل يستند إلى الحجج والأدلة، ثم لا يذكر قولا إلا ويذكر من قال به، لأنه رحمه مطلع على خلاف الصحابة والتابعين في كتب المصنفات والآثار وكتب الفقه المتقدم من الشروحات كابن عبد البر وأمثاله والبيهقي رحمه الله عليه، فلهذا إذا ذكر القول أسنده واستند إلى الأدلة والآثار المنقولة عن الصحابة رحمة الله عليهم. نعم.
قال: وأن مدة المسح لا تتوقت في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين، وعليه حملت قصة عقبة بن عامر، وهو بعض مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت.
نعم، كذلك مدة المسح، مدة المسح في حق المسافر 3 أيام، 72 ساعة، هذا هو قول جماهير العلم. ومالك رحمه الله يرى أنه لا توقيت، لا توقيت في المسح، ولكن صح قول الجماهير اللي دلت على هذا في صحيح مسلم وغيره، عدة أخبار حديث علي وغيره. لكن هنا مسألة، وهي المسافر الذي يشق عليه خلع الحذاء والجوارب، يشق عليه ذلك إما لضرر به أو ضرر بالمسلمين إذا كان مرسولا أو إذا كان بريدا. يقول رحمه الله: البريد المجهز في مصلحة المسلمين، وهو رحمه الله قد عمل بذلك. يقول: لما كنا في سفر، وذكر أمر سفره إما في غزوة، فشق علينا النزول وكنا في مصلحة، ثم بدا لي أنه ينزل الخف منزلة الجبيرة وأنه لا توقيت فيه، ثم رأيت بعد ذلك في مغازي ابن عائض. وكذلك رواه البيهقي أيضا قصة عقبة بن عامر رضي الله عنه، قصة عقبة التي أشار إليها أن عقبة رضي الله عنه جاء مبشرا لعمر رضي الله عنه بالفتح إلى المدينة، وكان قد قدم إما من بلاد الشام ومن بلاد العراق مبشر، وقال له رضي الله عنه لما قدم يوم الجمعة، وكان قد سار يوم الجمعة، قال: متى مسحت؟ قال: يوم الجمعة. يوم الجمعة ولا زال يمسح لم يخلع. قال: أصبت السنة، وحديث وهو أثر صحيح، أصبت السنة باستمراره على مسحه إلى اليوم الثامن، من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة، وهو لا ضرر عليه لكن في مصلحة للمسلمين. دل على أنه يجوز أن المسح لا يتوقت لمصلحة للمسلمين أو دفع ضرر عنهم أو دفع ضرر به، مثل أن يكون فيه برد شديد، ولو أنه خلع الجورب، خلع الجورب ما استطاع أن يغسل رجليه، شدة البرد، مع شدة البرد وجود الثلج، يقول: ما أستطيع أتوضأ، لأن في الغالب غسل الرجلين ربما يبرد به البدن، فيحتاج إلى أن يتيمم. فيقول رحمه الله: كونه يتوضأ ويغسل أعضاءه ويمسح على جوربيه ولا يخلع ولو طالت المدة خير من أن يتيمم. وكذلك لو كان يعني يخشى من أن يطأ على الثلج ويتضرر، لو كان الأرض فيها ثلج أو برد شديد، لو خلع تضرر وأصابه مرض، فكذلك. فهذا هو القاعدة في هذا. واستدل بقصة عقبة ثم نزلها على مسألة الجبير، هو أنه في هذه الحال لا يكون كالجورب الذي يقدر، لأن كالجبير والجبيرة قد علم أنه لا توقيت فيها، وأنه إلى وقت خلعها أو إلى برء أو سقوطها أو برؤها. وهذا لا شك وجه جيد وظاهر، وقصة عقبة بن عامر دالة عليه في موافقة الخليفة الراشد المهم عمر الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. قال: وهو بعض مذهب مالك، هذه مسألة رابعة، مسألة رابعة، وهو بعض مذهب مالك. مالك يجوز المسح بلا توقيت سواء ضرورة أو لم يكن ضرورة، وهو يقول إنه في حال الضرورة أو المصلحة ونحو ذلك. نعم.
قال: وأن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع.
نعم، كذلك تحريم المصاهرة، تحريم المصاهرة، فالرجل إذا عقد على امرأة ودخل حرمت عليه أمها وتحرم ابنتها بالدخول، وربائبك التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، التي دخلتم بهن فهي تحرم عليه. فهل يلحق بتحريم المصاهرة بالأم النسبية الأم من الرضاع للزوجة، أم رضاع من الزوجة، بمعنى أنه هل تحرم أمها رضاعا وابنتها من الرضاع، وابنتها من الرضاع ففي هذه الحالة المصنف رحمه الله المصنف لا يرى ذلك ويقول يحرم، يقول إن النبي عليه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل ما يحرم من الصهر، ما لم يقل ما يحرم من الصهر، قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما تحرم الأم الرضاع، الأم من الأم والبنت والأخت، كذلك الأم من الرضاع، البنت من الرضاع، الأخت من الرضاع. أما من الصهر فلا يحرم، فلا تحرم الأم، أم الزوجة الرضاعية، بنت الزوجة من الرضاع، إذا كانت بنتا لها أرضعتها، يعني زوجته أرضعت بنتا، ليست بنتا خرجت من بطنها، إنما أرضعتها. وكذلك أمها التي أرضعت زوجته. الجمهور يقولون تحرم، مثل أمها النسبية، مثل أمها النسبية، كذلك زوجة الابن وزوجة الأب، زوجة الابن، ابنك من النسب زوجته حرام، زوجة أبيك من النسب حرام، لكن زوجة ابنك من الرضاع، إنسان له ابن من الرضاع تزوج له زوجة، له أب من الرضاع، الجمهور يقولون كما تحرم زوجة الابن من الصلب وزوجة الأب الذي خرج الذي أنت من صلبه، كذلك تحرم زوجة أبيك من الرضاع، زوجة ابنك من الرضاع، ابنك من الرضاع. والجمهور دليلهم يقولون عموم الأدلة، وأمهات نسائكم عام، وابن عباس يقول أبيهما أفهم القرآن. ويقولون قول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كذلك الصهر، والصهر شقيق النسب، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، جعله نسبا، الإنسان يتزوج هذا الصهر ثم يولد له هذا النسب، وإذا تزوج صار مصاهرا، فإذا ولد له هذا هو النسب، فلهذا قالوا إن الصهر هو شقيق النسب، فيحرم سواء بسواء، تحرم هذه الأربع بالرضاع كما تحرم بالصهر، أم الزوجة من الرضاع، بنت الزوجة التي دخل بأمها، زوجة الابن من الرضاع، زوجة الأب من الرضاع. هو يقول لا، لا تحرم، بل هي أجنبية منه. وهذا أيضا اختيار ابن القيم رحمه الله، وأيد وذكر له أدلة، لكن الجمهور كما تقدم جعلوه عاما، والنصوص عملوها من جهة العموم، وقالوا إن النصوص عامة، عامة في باب التحريم، في باب التحريم، كما أن التحريم في باب البنات يحرمنا مطلقا، سواء كنا وارثات أو غير وارثات، منسوبات إليه فإنهن يحرمن، مثل بناته لصلبه، بنته، بنت بنته، بنت بنت بنته، وهكذا، ويدخلن في مسمى البنات التي يحرمن. فباب التحريم أوسع وأقوى في هذه المسائل، فلهذا قالوا إنه عام وشامل لهذا وهذا. ولا شك أن قول الجمهور على فيه قوة وفيه احتياط كما تقدم. نعم.
قال: وأن الزوائد المتصلة للمشتري مع الرد بالعيب، بمعنى أنها تقوم على البائع، وهو قد حكاه رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، أخذا من عموم قوله في رواية أبي طالب أن النماء للمشتري، ولم يفرق بين المتصل والمنفصل.
وهذه مسألة واسعة ولها فروع كثيرة، وهي مهمة أن يعتني بها طالب العلم، يراجعها في كتب الفقه وكتب القواعد، وابن رجب رحمه الله في بعض مسائل في القواعد أيضا تعرض إلى شيء من هذه المسائل، وهي مسائل حسنة جليلة، وهي مسألة الزوائد المتصلة. فلو اشتريت شيئا، اشترى شيئا، اشترى إنسان بيت ثم وجد به عيبا قديما، اشترى بعيرا فوجد به عيبا قديما كان موجودا عند البائع، أو شاة، فله الرجوع، فله الرجوع. لكن هذا المعيب الآن فيه زوائد، فيه زوائد أو نماء. نقول إن النماء نوعان، نوعان، منفصل المنفصل والمنفصل نوعان فيه النماء نوعان متصل ومنفصل متصل ومنفصل والمنفصل نوعان نوع من غير عين المعيب ونوع من عين المعيب من غير عين المعيب مثاله لو استأجر لو اشترى بيتا ثم أجره أجر البيت اشترى أرض ثم أجرها أو مزرعة ثم أجرها أو بعير ثم أجره الكسب هذا من عين المبيع ولا خارج عنه خارج عنه أعطاه إياه المستأجر النوع الثاني نماء منفصل لكنه من عين المعيب مثاله نعم طيب هذا في حال البناء هذه مسألة فيها تفاصيل لكن نما نريد نما منفصل نما هذا شيء بناء متصل وعند الاتصال لكن نريد نما منفصل نما منفصل نعم ولد الشات لكن ولد الشات هذا موجود يوم اشتريها حامل ولا حائل إن كان يشتراها وهي حامل فهي كانت عند البائع لكنها حملت بعد ذلك حملت عند المشتري يعني قصدك ولا عند البائع عند المشتري إذا كان عند المشتري في هذه الحالة يكون ماء منفصل أو اللبن والصوف والسمن وما أشبه ذلك هذا نماء منفصل نماء منفصل النوع الثاني النماء منفصل نوعان كما تقدم نماء يعني من منفصل من عين المعيب من عينه والأول من غير عينه النوع الثاني نماء ماذا متصل مثاله السمان السمن مثلا أو يمثلون مثلا اشترى مملوكا أمي ثم تعلم القراءة والصنعة صار يحسن اشترى أو أحيانا ربما في بعض الحيوانات الآن تشترى ثم نعم هو في الحقيقة إيه نعم هو قد يكون لكن هو في الحقيقة شيء لازم له من ذلك مثل ما تقدمنا السمن السمان عندنا إذا كان النماء منفصل من غير عين المبيع ها فهذا لمن ها للمشتري للمشتري بلا خلاف لأن الخراج بالضمان كما حد عايشة الخراج بالضمان لو اتلف هذا فالنماء له النماء المنفصل هذاك بالإجماع النماء المنفصل من غير المشتري النماء المنفصل من عين المعيب أيضا هو لمن المنفصل للمشتري عند جماهير أهل العلم لأنه اشتراه مالك له وتحت ضمانه لو تلف من ضمانه وهذا المراد به العيب الذي ما يكون في التدليس ومع فيها تفاصيل عموما هو عام في المعيب هو عام في المعيب نقول أنه في هذه الحالة النماء المنفصل ومن عين المبيع المعيب للمشتري النوع الثالث النماء المتصل النماء المتصل يقول رحمه الله المصنف الآن الاختيار في هذه المسألة أنا أوردت هذا حتى نعرف المسألة وأنه يريد نماء خاصا هل يريد المصنف رحمه الله في هذا الاختيار ما تقدم من النماءين أو يريد النماء المفصل أو يريد النماء المتصل في هذا الاختيار
المتصل
لأن النماء المنفصل هذا عند جماهير العلم للمشتري وكذلك إذا كان من غير عين المبيع هذا بلا خلاف إنما تقي الدين رحمه الله يقول أيضا حتى النماء المتصل لو أنه اشترى شاة أو بعيرا فسمن عنده الآن اشتراه مثلا اشترى الشاة ب500 ريال سمنت صارت تسوى الآن 800 ريال أو اشتراها ب1000 ريال صارت تساوي 1500 ريال بعد السمن شملت. الجمهور يقولون يردها بنمائها المتصل، ليس له في النماء المتصل شيء، واضح هذا؟ هو رحمه الله يقول لا، إذا رد يقوم النماء المتصل كما أن له النماء المنفصل. كم هذا النماء المنفصل؟ كم قيمته؟ قالوا 500 ريال، يسلم البائع 500 ريال، 500 ريال، لأنها في الحقيقة نصيب، فكأنه شريك له في هذا وباع نصيبه، وهذا هو الذي يقتضيه العدل، هو قام عليها وعلفها ورباها، ولو تلفت كانت من ضمانه. فإذا كنا نقوم من ضمان يكون نصيبه النماء المنفصل، فالنماء المتصل كذلك، بل ربما يكون له قصد حينما اجتهد في نمائها حتى يبيعها ثم تبين به عيب فأراد الرد فيقوم فهو لا، فهو أجر القياس ولم يفرق. فهذا من الفروق الضعيفة، التفريق بين النماء المتصل والنماء المنفصل. وقال إنه في رواية أبي طالب رحمه الله عن أحمد أنه لم يفرق، فهو أيضا في القول الصحيح ورواية عن أحمد رحمه الله. نعم.
قال: وأن إجارة العين المأجورة من غير المستأجر في مدة الإجارة جائزة، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول، ذكر ذلك في مسودته على المحرر.
نعم. وهذه أيضا المسألة التي خالف فيها جماهير أهل العلم، ومن هذه المسائل من يحكي بعضهم الإجماع ربما عليها ولا يجمع المسألة، لأن هذه بحق مسائل المعاملات التي يجري رحمه الله القاعدة فيها أن الأصل صحة الشروط، صحة العقود إلا بدليل. فيقول إن إجارة العين المأجورة، بارك الله فيك، إجارة من غير المستأجر، يعني إجارتها على مستأجر ثاني، يقول جائزة، ويقول مستأجر ثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول. لو أنك أنت أجرت بيتك على إنسان، أو أجرت سيارتك على إنسان، أو استراحة مثلا، إنسان عنده بستان واستراحة، أجر البستان والاستراحة على شخص مثلا 100,000 ريال، وأراد يقول يريد أن يرتاح من متابعة هذه الأرض، استراحة والأرض أو البيت، يقول هذا المستأجر ربما أتعب في متابعته من خلال مكاتب وأنا إنسان مشغول، وأجرها 100,000 ريال. جاء إنسان وقال أنا أستأجر منك هذه الاستراحة اللي أجرتها، أو هذه الأرض، أو هذه العمارة، لو كانت مثلا عمارة فيها شقق، أجرها على شخص 100,000 ريال، أو أجرها على مجموعة مستأجرين وتعب من متابعتها، قال إنسان أنا أتقبلهم وأنا أستأجر، كم أجرتها؟ قال 100,000. قال أنا أستأجرها منك مثلا 50,000، 70,000، أو استأجرتها أو مجمع كبير أجر مبلغ ضخم. فنزل المستأجر الثاني مكان المؤجر الأول له المالك، فنزل في الأجرة مقابل ماذا؟ متابعة. قال أنا أعطيك الآن هذه الأجرة وتنزل لي مقابل أشياء اللي هو متابعتهم، هذه في مصلحة للمستأجر للمؤجر الأول، ومصلحة لهذا، مصلحة لهذا باستفادته. هو يقول رحمه الله لا مانع من ذلك، والأصل صحة العقود والشروط. الجمهور يقولون المشغول لا يشغل، هذه شغلت بالمستأجر الأول، كيف تؤجر على مستأجر ثاني؟ وربما يكون المستأجر الأول له نظر في ذاك المؤجر، ولو علم أن سوف يؤجرها ما استأجرها، ربما يحصل خلاف ونزاع، وكان من أول مستصالح وسالك مع هذا، وقد يأتيه إنسان يتعبه هو. لكن نقول إذا استأجرت بالعدل وكان قصده بذلك أنه يريد أن يكفى مؤونة المشقة واعتنى بمن يؤجره وأن يلتزم أيضا بالأجرة لا يزيد عليه، لأن بل هو كذلك يجب أن يلتزم بالأجرة الأولى. فهو رحمه الله قال إن هذا لا بأس به، وهذا معنى قوله يقول مستأجر الثاني مقام مالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول، ذكر ذلك مسودته على المحرر رحمه الله. نعم.
قال وجواز إجارة الحيوان لأخذ لبنه.
نعم، كذلك جواز إجارة الحيوان لأخذ لبنه. إنسان قال أنا بستأجر شياهك وغنمك أو هذه الناقة أو بستأجرها البكرة هذه، أبستأجرها مدة سنة بكذا لشرب لبنها. تارة يدفع مال، هذا الحقيقة بيع، تارة يقول استأجرها بعلفها، هذا أشبه ما يكون بالإجارة، الجمهور يمنعونه، يقولون لا يجوز، طيب قلنا إن الله عز وجل يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، استئجار الظهر يجوز بالإجماع، المرضعة الإنسان استأجر امرأة ترضع ولده استأجرها، هم يقولون إن هذا على خلاف القياس وجاز بالنص وإلا على خلاف قياس النصوص، لأن الإجارة ما ترد على معدوم، لأن المنافع معدومة، شلون يجي يستأجر منافع معدومة غير موجودة؟ قيل هذا لا يصح، المنافع التي ترد إلى أصل ثابت، المنافع المتجددة من أصل ثابت كالأعيان، وهذا هو القياس، مثل استئجار البيت منافعه تتجدد شيئا فشيئا، فالمنافع المتجددة الصادرة أو العائدة إلى أصل متجدد كالأعيان، مثل نقع الماء، إذا باع بئرا باع ماء البئر وماءه يتجدد مثلا، فهو كالأعيان شيئا فشيئا، وهو ما دل عليه النص والقياس في قوله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. طيب ماذا تقولون في قوله فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن؟ قالوا هذا على خلاف القياس. كيف يأتي نص على خلاف القياس؟ ما هو القياس؟ قالوا قياس النصوص، قياس النصوص أنه لا يصح، لا تصح هذه الإجارة. قلنا ما هي النصوص هذه؟ ما عندنا نص في إجارة الظهر إلا هذا النص، ما عندنا إلا هذا النص الواحد. قياس النصوص لو كان عندنا نص آخر يدل على أن إجارة الظهر لا تصح فاستخرجنا منه قياسا أن إجارة الظهر لا تصح من نص آخر غير هذا، فقلنا قياس هذا النص يدل على خلاف قياس النص الآخر، وهذا هو معنى قول خلاف، معنى قول تقي الدين يكرره كثيرا خلاف قياس النصوص، خلاف قياس النصوص، وهو أن يكون عندنا نص دل على شيء ونص آخر دل على خلافه، فأخذنا من قياس ذاك النص قياس مخالف لقياس هذا النص، ثم هو أيضا فرض شيء لا وجود، لا يمكن أن يكون قياس نص على خلاف نص آخر، ما يمكن أبدا ولا يأتي هذا، لكنه صحيح يأتي على خلاف قياس منعقد في نفس من نظر، أما القياس في نفس الأمر الصحيح القياس المستند إلى دليل لا يمكن أن يكون خلاف قياس نص آخر، إلا أن يفرد بتخصيص، يفرد خصص بشيء دل عليه النص، مثل العراية خصت بنص، ولا في قياس النص أنها ربا، لكن هذا القياس هذا النص خص بذاك النص الآخر، ولا فلا يمكن يأتي النص قياسه مخالف النص الآخر، وهذا هو الذي جاء يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس بالنظر وبالقياس وبالمعاني والأحكام، ولكن كثيرا ما يقولون هذا خلاف القياس، وأثبت أهل العلم وأهل الفقه الناظرون في النصوص الذين غاصوا عليها وأدركوا في غمرة خاضوها لا يخوضها غيرهم رحمة الله عليهم، أنه لا يمكن أن يكون نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف القياس، بل لا بد أن يخرج على أكثر من قياس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من هذا شيئا عظيما وبحوثا حسنة رحمة الله عليه في إعلام الموقعين وبعضها في الطرق الحكمية له، وذكر شيخ الإسلام أيضا من هذا مسائل وأدلة مما قيل إن خلاف القياس، وخرجت على القياس الصحيح. ولهذا حينما يقولون إجارة الضر على خلاف القياس، طيب قلنا أنتم تقولون على خلاف القياس، الذي استأجر الضئر، استأجر الضئر العقد على ماذا؟ أليس على اللبن؟ قالوا لا، على ماذا؟ قالوا على حمله وتغسيله وتنظيفه ومهده وتنويمه. هل هذه أمور مقصودة أو وسائل؟ لو أنها قالت ما يخالف، أبا غسله ومهده، لكن من مرضعته؟ شو يقولون؟ ما يصح. صار المقصود وسيلة والوسيلة المقصود، هذا عكس. وفي الحقيقة لم تستأجر إلا لللبن، وهذه أمور مقصودة، أمور هي وسائل ليست مقاصد. وإلا يجوز على أصلكم أن يستأجر امرأة يعني يستأجر امرأة ضرعها ناشف، وتقول أحسن إليه إحسان عظيم في حمله ونحسانه، لكن ترى ما في لبن. يقول لا ما، وهذا لا شك يقول إليه حينما ينعقد مثل هذا القياس، ثم يجرونه على مسائل أخرى. ولهذا كان الصحيح جواز إجارة الحيوان لأخذ لبنه، لأخذ لبنه. وفي هذه الحال ينزل يعني كما تقدم هذه الأشياء المعدومة المستندة إلى أصل منزلة الشيء الموجود من جهة أنها تتجدد شيئا فشيئا. هذا جاء في أدلة مثل بيع بئر رومة الذي ثبت صحيح البخاري معلقا اشتراها عثمان رضي الله عنه، لأنه مستندة إلى أصل وهو خروج ما شيئا فشيئا، وهكذا. ولهذا كان الصحيح اللي دل عليه النص والقياس وما ذكره الشيخ رحمه الله، وإن كان خلاف قول جماهير أهل العلم. نعم.
قال: وجواز إجارة الشجر لأخذ ثمرها.
كذلك أيضا جواز إجارة الشجر لأخذ ثمرها، هذه مسألة فيها أيضا مسائل تدخل تحتها مسائل، لكن من أشهرها هو تقبيل الحدائق أو البساتين. هو جوز رحمه الله أن يأخذ إنسان حديقة فيها أشجار من النخل وغيرها، يستأجرها إنسان سنة أو ثلاث سنين، يستأجرها بأن يقوم عليها وينتفع بما فيها، يقوم عليها وبسقيها فينتفع بثمارها، استأجر الأرض والنخل. هم يقولون هذا إجارة معدوم ولا يصح، وغرر ومخاطرة ولا يجوز. نقول إن هذا لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا الثمر إذا بدا صلاحه جاز بيعه، ثم يخرج شيئا فشيئا، ثم هذا اشتراء أو تأجير للأرض، تأجير الأرض، وهو بمثابة المساقات على النخل، يشبه من وجه لو ساق على النخل، صح ذلك كما قول دلت عليه الأدلة. فإذا تقبل هذا البستان واستأجره فانتفع بثماره صح ذلك، وهذا هو الذي صح عن عمر رضي الله عنه كما رواه حرب الكرماني، أن عمر رضي الله عنه أجر حديقة أسيد بن حضير كان عليه دين رضي الله عنه، فأجرها ثلاث سنين بمال أخذه مقدما ثم دفعه في سداد دينه رضي الله عنهم، فيقول إن هذا هو دل عليه عن الصحابة في عهد عمر، ولم يخالفه أحد من الصحابة ولو لم يكن فيه إلا فعل عمر، مع أنه مخرج على قياسات ومعاني من قياس نصوص تشابه هذه المسألة قد بسطها وذكر هو وغيره رحمه الله. نعم.
قال: وأنه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن، كمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها، كقصة أبي بردة ابن نيار، وحمل قوله ولن تجزي عن أحد بعدك أي بعد حالك.
نعم، الآن نقف على هذا، نخلي باقي الكابياس. نعم. يقول أيضا: وأنه تجوز التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن. الضأن لا يضحى أصغر ما يضحى منه الجذع من الضأن، والثني من المعز، الإبل والبقر. هو رحمه الله يقول يجوز ما كان أصغر من الجذع، كمن ذبح قبل صلاة عيد جاهلا بالحكم، إذا كان جاهلا بالحكم بخلاف الناس، بشرطين: أن يكون جاهلا ولم يكن عنده ما يعتد به، يعني جذع فأكبر في الأضحية، كقصة أي بردة بن نيار، هانئ بن نيار رضي الله عنه، أن النبي عليه السلام لما قال: يا رسول إني بكرت وذبحت جذعا، ذبح جذعا من المعز، فقال: تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. هذا ظاهره لا تجزي، وأنها خاصة لأبي بردة هانئ بن نيار رضي الله عنه، وجاء في بعض الحديث خصوصية لكن محتمل في ألفاظها، والنبي قال: لا تجزي عن أحد بعدك. الشيخ الإسلام حمله بعد حالك، بعد حالك هذه، وأن من كان حاله مثل حال أبي بردة فإن حكمه حكمه، وهذا فيه هذا فيه نظر، لأن الحديث صريح في الخصوصية، وذلك نقول ولهذا نعمل بهذا العموم وبهذه الخصوصية، خاصة أيضا أنه جاء أيضا من عند البيهقي من حديث عقبة بن عامر أيضا هذا المعنى أيضا: ولا رخصة فيها لأحد بعدك. وكذلك عند الطبراني من حديث جحيفة أيضا: ولا تجزئ بعد. يعني جاءت أخبار فيها بعض الضعف تؤيد تشهد في هذا الباب، لكن العمدة على ما تقدم وهو قول جماهير العلم، ونقول لها الحمد، المكلف في سعة ولله الحمد، المكلف في سعة. ونقول على هذا أنه إذا أراد أن يذبح ما يمتنع، لكن لا ينويها أضحية، يعني لو أنه كان عنده مثلا أصغر من الجذع فذبحها لا بأس، لا يمنع من أن يتقرب، يعني تكون قربة إلى الله كما لو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى في غير أيام الأضحية، بر الله في أي شهر كان، كما في حديث عند أبي داود: بر الله لو تقرب بأي شيء، لو تقرب بأي شيء. فعلى هذا نقول إنه إذا أراد القربة، وهذا القول يعني وإن كان هو ما ذكر رحمه الله هذا القول، لكن لا يمتنع على الأصول والأدلة أن يقال لو أن أراد إنسان أن يضحي مثلا بما هو أصغر من الضأن مشاركة للمسلمين، لا على أنه أضحية، لا يمتنع، لا يمتنع بذلك، ولا نقول إنه أضحية مثلا مجزي عنه عن البيته، إذا أراد الأضحية المشروع عنه عن البيته فيضحي بالمشروع، كذلك لو كان عنده وصية في أضحية فتكون بالأضحية المشروعة، أو أراد أن يضحي عن أحد مثلا وكله فتضحي المشروعة بالشروط الشرعية، لكنه يتقرب الله سبحانه وتعالى كما يتقرب غيره، فإن لم تكن أضحية كانت قربة إليه سبحانه سائر القرابين، كما لو نذرها، كما لو نذر شيئا فتقرب به إليه سبحانه وتعالى، والله أعلم. نأخذ شيء من الأسئلة. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول رجل وقع معه هذا السؤال، يقول: من أكره على الطلاق ثم طلق مختارا وهو لا يريد ذلك لأنه كان محبوسا،
لأنه
كان محبوسا، فهل يكون خلعا أم طلاقا؟ وقد أخذت المطلقة حقوقها بحجة أن الزوج محبوس ولا يعلم متى يفك أسره.
ما هذا السؤال مو واضح، السؤال مو واضح. هو يقول أنه مكره ثم ذكر أنه محبوس، والمحبوس لا يكره عليه، المحبوس لا يكره عليه إلا إذا كان يكون أكرهوه، قالوا تطلق ما دمت محبوس، تطلق ما دمت محبوس. ففي هذه الحالة لا نقول إن المرء إن الرجل إذا كان محبوس وزوجته تضررت بذلك فهذه مسألة لا أحكامها، إذا تضررت بابتعاد زوجها عنها فالضرر يزال، فالضرر يزال. ففي هذه الحال إما أن يطلق اختيارا، وإما إذا كان عليها ضرر ترفع أمرها إلى القاضي فينظر في أمرها فيقرر، مع أن جماهير العلم يقول لا يقع الطلاق ولا يلزمه الطلاق، خاصة إذا كان حبسه بأمر بغير اختياره، بغير اختياره عند العلم قاطبة، بل حكاه المغني صاحب المغني إجماع رحمه الله، حتى ليس في قضية اختياره، حتى لو كان إنسان مسافر، مسافر لأجل كسب العيش، فقال إنه بالإجماع لا يلزمه يعني أن يرجع وإلا يطلق ما دام أنه سفر، ما دام أن سفره سفر حاجة، ولكن رد عليه التقييد قال لا إجماع في المسألة، وأنه إذا تضررت الزوجة فإنها أن ترفع أمرها. وعلى هذا أن يكون الأمر في من حبس، من حبس وكان بغير اختياره يكون العذر في حقه أشد في هذه الحال، خاص إن كان أيضا حبسه بسبب منه، مثلا هو بتفريطه وتعديه في أمر من الأمور، أو كان يمكنه الخروج مثلا، فهذا لا يجوز له هذا، والمسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل. وعلى هذا ينظر في الحال في مثل هذا، فإن كان عليها ضرر، ضرر في ذلك وتضررت هي وأولادها، ففي هذه الحال أمر المسألة النزاع، وترجع إلى الحاكم أو من يصلح بينهم وبين أمرهم. فإن كان طلق مثلا كما ذكر وهو مختار لذلك، مختار لذلك، في هذه الحالة الطلاق واقع، والإكراه له صور، الإكراه له صور. هو إذا ثبت الإكراه، إذا ثبت الإكراه فإنه لا يقع بصور معروفة، لكن هذه الصورة كما تقدم يرجع فيها إلى من ينظر حالهما والحال واقع منهما، إما من حاكم أو من يصلح بينهما في هذه القضية. نعم.
يقول في المسألة الرابعة في الكتاب،
نعم،
قوله وإن كانت في العدة، يقول هل له مفهوم، وما هو الحال الآخر للرجعية إن لم تكن في العدة؟
يعني المقصود أنه يقول أنه لا طلاق، يعني يقول رحمه الله في مسألة الطلاق مثل ما تقدم في كلامه رحمه الله، يعني أن المعتدة الرجعية لا يلحقها الطلاق، الرجعية لا يلحقها الطلاق، يعني معنى أنه إذا طلقها مثل ما تقدم ثم أرسل الطلقة ثانية فإنه لا يلحقها، معنى أنه إذا طلق مثلا طلقة في هذا الطهر، طلقة ثم طلق طلقة أخرى، طلقة أخرى في هذه الحالة، هو طلق وهي في العدة، طلق وهي في العدة، في العدة، فلا يلحق هذا الطلاق. ثم هذا الطلاق، هذا الطلاق هل هو ينشئ عدة جديدة أو يكون طلاقا في العدة؟ يكون طلاقا في العدة، معنى أنه لا ينشئ عدة جديدة، ينشئ عدة جديدة. ومن صور هذا الطلاق إذا قال أنت طالق البتة، هل هي رجعية أو بائنة؟ هي رجعية أو بائنة؟ كثير من العلماء يبقون يقولون إنها، وهو على أصل تقي الدين أيضا، أنها رجعية وليس فيه طلاق بائن حتى ولو صرح به، فإنها تكون معتدة. فالشأن أنه لا طلاق، لا يقع طلاق مرة أخرى إلا بأن يرجع رجوع صحيح ثم يطلق، أو أن ينتظر حتى تخرج من العدة ثم ينكحها ثم يطلق، وسوى هاتين الصورتين فليس عند تقي الدين رحمه الله طلاق آخر، على خلاف جماهير العلم كما تقدم. نعم.
يقول لماذا عد المسألة الأخيرة مسألتين، ثم قال ألا يقال إن الجذع لا يجزئ إلا عند عدم المسنة لحديث لا تذبحوا إلا مسنة الحديث.
هذا بحث آخر عاد، هذه مسألة أخرى ما تعرضنا لها وليس هذا بحثنا، هذه مسألة أخرى. وهل العلم فسروا حديث جابر هذا؟ فسروا حديث جابر بأن الأحسن والأولى أن تذبحوا مسنة، وقال هذا ليس على الوجوب على الاستحباب لحديث حديث أبي هريرة وحديث عقبة بن عامر وحديث بلال بنت هلال ويحديث في السنن بعضها إسناده جيد أن النبي قال الجذع من الظأن أضحية، يجزئ الجذع من الظأن أضحية، خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش هذا الكبش الأقرن، هذا ليس فيه الجذع، لكن الشأن أنه جاءت عدة أخبار تدل بعضها جيد وبعضها باب الحسن لغيره بجواز الأضحية بالجذع. فسر التالي وهذه القاعدة عندنا في باب الأخبار أنه إذا جاء خبر يدل على الوجوب أو يشم منه ذلك ثم جاءنا خبر يدل على الجواز صرفنا ذاك إلى الاستحباب لدلالة هذا الخبر على الجواز كما في هذه الأخبار. نعم.
يقول بماذا يجيب شيخ الإسلام في طواف الحائض وكونها تطوف وهي حائض ولا تحبس رفقتها عن قوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟
هذه لا شك إذا أراد أن يحبسوا أنفسهم طيب هذا حسن، نحن نقول إذا أراد أن ينحبسوا وجب ذلك عليها، وهذا هو الواجب. النبي قال أحابستنا هي، ولهذا لو أن إنسان معه أهله وقيل إنها حائض أو حملة قيل إن فيه نساء حية قال سيحبسوننا، يلزمهم ذلك، خاصة إذا شرط عليهم ذلك لزموا حبسوهم. لكن إذا لم ينتظروا ولم ينحبسوا لهم فإذا احتبسوا من أجلها وجب ذلك عليه. النبي قال أحابستنا هي، يعني هل هي طافت، هل هي لم تطف طواف الإفاضة؟ قالوا إنها قد أفاض. قال فلا إذن، يبين أنه يجب أو يشرع لمن يكون في الحملات أو من يكون معه في رفقة مثلا ومعهم نساء وأن لا ضرر عليهم أن ينتظروا لكن إذا كان في ضرر عليهم أو ضرر على من معهم كما هو المعتاد أن في الغالب ينتظرون لا تحبسهم، لأن الضرر لا يزال بالضرر. فمن التزم الحبس لها وبقي ففي هذه الحالة وجب عليها أن تنتظر، ولا يجوز لها أن تطوف. ما تقول لا أنا لا أحبس سوف أطوف وأنا حائض، نقول لا، ما دام أنهم حبسوا أنفسهم لك ولا ضرر عليهم وهم ينتظرون وهذا حق عليهم التزموه يريدون به قربه والأجر ولا منة عليك في ذلك، في هذه الحالة تنتظرين حتى تطهرين ثم تغتسلين ثم تطوفين. نعم.
يقول يوجد في مسند الإمام أحمد بسند جيد فيه اشتراط المحلل وبهذا قال به الجمهور، أرجو التوضيح.
لا ضعيف، هذا حديث ضعيف، حديث رواه أحمد وغيره، يعني من أدخل فرسه وهو يأمن يعني يسبقه قمر وإن كان لا يمن يسبق فهو فلا بأس، هذا حديث ضعيف من رواية سفيان بن حسين عن الزهري وهو ضعيف باتفاقهم. أنا ما تعرضت للبحث هذا لأن المسائل كما تقدم لو نتعرض لتفصيلها يطول، هذا حديث ضعيف وفي متنه نكارة وفي سنده ضعف مخالف للأخبار، ودل كما تقدم على أن ما وقع من الصحابة، الصحابة كانوا يتسابقون ولما قيل لهم في المحلل قال هم عفوا من ذلك رضي الله عنهم، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص ودلت والعموم النصوص والآثار وتقدم شيء من هذا. نعم.
يقول أرجو توضيح الفرق بين السباق مع الإخراج والقمار.
السباق
مع الإخراج،
مع الإخراج إن كان يسمى قمار نقول جائز، ولا نقول قمار جائز ما يفرق الحمد لله، يعني إذا كان يسموه قمار نقول لا بأس، يسمى قمار يعني هو نوع من القمار، هو نوع من القمار، إخراج المتسابقين نوع من القمار، وقد يجوز في بعض العقود ما لا يجوز، البيع لا يجوز إلا معلوما، والهدية يجوز أن تكون مجهولة وما أشبه ذلك، فليس كل العقود محرمة التي فيها جهالة وغرر، يجوز أن تهدي شيئا مجهولا وتقول هديتك الذي في يدي، ولا يجوز وكذلك تقول هديتك الذي يخرج لي، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان لي ولي بني عبد المطلب فهو لكم، كروا أحمد وأبو داود بسند جيد وآية محمد بن إسحاق عن عمر شعيب بن أبي جد وقد صرح بالتحديث قال ما كان لي ولي بني عبد المطلب فهو لكم، من الغنائم ولم يعلمها عليه الصلاة والسلام، ولو كان جرى مجرى البيع لم يجوز، فهو بعض العقود التي تغتفر فيها الجهالة لا بأس بذلك، ويجوز فيها المخاطرة، يجوز فيها المخاطرة، ولهذا جازت المخاطرة في هذه الأشياء لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يجوز فيها المخاطرة، وهي نوع من القمار، والشرع استثنى مثل ما جاز الربا في العرايا، وربا جاز في ذلك للمصلحة الشرعية، فالشرع له يستثني لأنه ينظر إلى المصالح والمفاسد، فلما كانت المصالح المترتبة على هذا السباق وإن كان في نوع قمار انغمرت هذه المفسدة في المصلحة التي يترتب عليها ما يحصل من أمر الجهاد والحث عليه وما أشبه ذلك، وكذلك تعلم العلم ونشر العلم وحفظ القرآن وحفظ السنة، فعلى هذا جاز أن يخرج المتسابقان، هذا يخرج وهذا يخرج، ويسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. نعم
أحسن لكم. يقول: نقل الوقف من جهة إلى أخرى تتفاوت أنظار الناس في معرفة الأصلح فيفضي إلى تضييع شرط الواقف.
نحن نقول أصلا الواقف لا بد أن يكون له مشرف وناظر، لا بد أن يكون له مشرف وناظر، فإذا وقف إنسان وقف ثم سأل، الحيوانات تميز الصالح من الأصلح، كيف ما يميز الناس؟ كون قول أن يفضي، إذا صار يفضي أصلا لا يجوز أن يوضع الناظر هذا ولو لم يغير، لا يجوز أن يوضع، لكن لو كان صالح وأصلح، البهائم تعرف الصالح من الأصلح، شلون عاد البشر؟ لو أن إنسان عنده وقف على فقراء هذا الحي، وجاء إنسان في حال ضرورة لا يكاد يجد طعامه، حال ضرورة، لا شك كل يعلم أن إعطاء هذا المضطر أولى من إعطاء إنسان فقير مكتفي، نعلم ذلك، نعطي هذا الفقير الذي ليس من فقراء هذا الحي وإن لم يكن داخلا في الوقف، لأنه وجد فيه الوصف وزيادة، وهكذا كما تقدم لنا. فكوننا نقول إنه تختلف نظره صح ليس بصحيح، أمور المصالح كل يعرفها، لكن إذا كان هذا الواقف صاحب الوقف لا يدرك يسأل، هو يسأل يقول ماذا أصفه، إذا اشتبهت الأمور صحيح، نقول اشتبهت الأمور ولا يدري، مثلا عنده وقف على هذا المسجد، يقول عندنا مسجد آخر، نقول عند الاستواء نقف على الأصل، لكن ظهور المصلحة ما أحد يخفى عليه ذلك، مع وجود الناظر الناصح الصالح أو الذي يدرك ويفهم ويعرف ما هو الأولى، هذا أمر لا يخفى، كل يدركه، كما تقدم أنها تعرف الحيوانات، تعرف أن هذا ضار وهذا نافع وهذا أنفع، فتأخذ ما ينفع، فكيف بمن له عقل ويدرك هذا ويعرف الفرق بينه وبين الآخر. نعم.
يقول: ألا نقول بدل أن نشتري الذهب المصوغ بالذهب غير المصوغ، لو باع الذهب غير المصوغ ثم قبض ثمنه ثم اشترى به ذهبا مصوغا وزاد الثمن في مقابلة الصفة، ألا يكون هذا أحسن؟
ما أدري إيش يقول.
يقول: ألا نقول بدل أن يشتري الذهب المصوغ بالذهب غير المصوغ، لو باع الذهب غير المصوغ ثم قبض ثمنه ثم اشترى به ذهبا مصوغا وزاد الثمن في مقابلة الصفة، ألا يكون هذا أحسن؟
أقول لا يتيسر، أقول لا تتيسر مثل هذه المعاملات، نحن نقول إما أن يكون جائزا أو غير جائز، الجمهور يقول لا يجوز، والذي يقول يجوز يقول لا حاجة إلى هذه العملية مركبة من بيع وشراء ثم بيع وشراء، ثم هي في الحقيقة حيلة، مآلها إلى أمر واحد، والحيل إذا كانت حيل عند الجمهور في هذه الحالة وعند غيرهم لا تنفع، ما دام مآل واحد، وأنه يعلم المتعاقدان أنه سوف يرجع هذا ويأخذ هذا، المقصود أنه مثل ما تقدم، من أجازه قال إنه لا يدخل في عموم الأدلة، ومن منعه قال إنه داخل كما تقدم. نعم.
يسأل عن معنى المحلل.
المحلل يحلل الشيء الحرام، مثل المحلل، مثل التيس المستعار، هو في الحقيقة محلل على اسمه، ولا والحرام إذا لو فرض ثم في الحقيقة تسمية محلل يدل على أنه لا يجوز، والمحلل في الشرع آثم، لعن الله المحلل والمحلل له، تسمية محلل تسمية باطلة، لأنك إذا كان هو يحلل ماذا؟ يحلل حلال ولا حرام؟ إن كان حلال لا يحتاج إلى تحريم، وإن كان حرام كيف ينقلب الحرام حلالا؟ فتسميتهم له بالمحلل حق تسمية لا تصح، لأنه إن كان حرام فكيف لم يأتنا الشارع ببيانه وأن حرام، وكيف نسميه محلل، وكيف يكون حراما وندخل فيه؟ هذا لا يجوز. ولهذا كان المحلل في باب النكاح والتيس المستحار مستعار الملعون فاعله كما في الأحاديث عند النبي. نعم.
يقول: نذرت صيام شهرين مقصودين ثم إني صمت بعضهما وأفطرت البعض، فما الحكم مع العلم أني صرحت بالتتابع؟
ما ندري هل هذان الشهران معينان أم مطلقان، فإن كان معينين فيجب الوفاء به، يجب الوفاء به. يوم مثلا محرم صفر مثلا يعني عين شهرين فيجب الوفاء به، فإن كان أفطر لعذر من مرض أو سفر في هذه الحالة الصحيح أنه يقضي ما فات ولا كفارة عليه، هذا الصحيح كما في الواجب الشرعي. ومن القواعد الشرعية أن الواجب بالنذر يسلك به مسلك الواجب بالشرع، الواجب بالنذر يسلك به مسلك الواجب بالشرع، ومثله وسميه ونظيره، مثله ونظيره. فكما أن الواجب بالشرع إذا أفطر رمضان بسفر أو مرض يقضي ولا كفارة عليه، كذلك إذا حصل له عذر فأفطر فيقضي ولا كفارة عليه، يقضي ولا كفارة عليه. نعم.
قل: قول الرجل علي الطلاق هل يقع أم لا ولو كررها كذلك علي الطلاق ثلاثا؟
ما ندري إن كان يقول علي الطلاق علي الطلاق، فهذه إن أضمر النية فهل يكون مثله مثل من قال علي الطلاق إن فعلت هذا؟ فإذا قال دلت الغنية، مثل قال الإنسان لا أدخل، قال علي الطلاق يعني أن تدخل، لا تدخل علي الطلاق أنك ما تدخل، دلت القرينة عليه، فهذا حكم اليمين. وإن أضمره ونواه ولم يقوله فابن القيم رحمه الله يجريه مجرى الملفوظ، يقول حكمه حكم اليمين الملفوظة، كما لو قال علي الطلاق إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا إن فعلت كذا، وهذا كالحلف به. وعلى هذا إذا أجره مجرى الطلاق مجرى اليمين كان بحسب نيته، إذا أراد منع نفسه أو حثها فيكون يمين، وإن أراد التعليل وقع إذا وقع المعلق عليه. والجمهور كما تقدم يوقعونه على كل الأحوال. نعم.
هذا بس في بعض الإخوان عندهم الكتاب الموزع المصور، يقول كتب في على طرته الكتاب يعزى إلى ابن عبد الهادي، هو خطأ بس في التصوير.
نعم، هو البرهان الدين.
البرهان الدين.
نعم، كتاب برهان الدين ابن القيم رحمه الله. نعم، هنا أسئلة لكن نأخذ منها. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا متزوج من 3 سنوات، في السنة الأولى مكثت مع زوجتي 40 يوما، ثم سافرت، وفي السنة الثانية مكثت معها ولم يكن هناك ود، وكانت تحدث بيننا مشاكل، وكنت أغضب وأضربه، وقلت له أو لها أنا لا أريدك، وفي مرة أنا سأسفرك إلى أهلك، وفي مرة أخرى قلت لا أنا لما نرجع إلى بلدي سيذهب كل واحد إلى حال سبيله، ولا أدري هل قدرت المشيئة أم لا، كما في كل مرة أقول ذلك بعدما نتصالح وننسى ما حدث. وبعد أن قرأت في كناية الطلاق شككت في أمري وفي نيتي، هل كنت أريد الطلاق أم لا، علما أني لا الآن أصبحت أحب أهلي لاكتشاف أخلاق حسنة، فليقع ما قلت أفتونا جيتم خيرا. نعم، المقصود أن المسائل هذه مسألة كناية الطلاق مثل ما تقدم، إذا خاطب الرجل أهله وأوقع الطلاق بألفاظ الكناية بهذه الكناية ناويا للطلاق وهو واقع، وإن كان قال اذهبي لأهلك أو الذي بين وبين انتهى وما أشبه ذلك. فإن لم ينوي الطلاق لم ينوي الطلاق أو كان شك في ذلك شك في ذلك وهو متيقن من وقوع والنكاح يقين، فالأصل بقاء الزوجية، الأصل بقاء الزوجية إلا أن يعلم، لأن من شرط الكنايات النية، من شرط الكنايات النية. أما الطلاق الصريح هذا لا يشترط فيه النية، أما الكناية لا بد فيها من النية. فإذا أطلق ولم ينوي أو قال أنا لم أريد أردت بذلك تخويفها أو تهديدها، في هذه الحال لا يقع به شيء. وبالجملة يعني عليه أن يعني يعرف أنه في الغالب الأمور التي تكون بسبب المشاكل والمخاصمة، بسبب المشاكل والمخاصمة كثيرا ما يقع من الرجل كلام لزوجة يريد بذلك تهديدها أو تخويفها، فقد يقرن معها نية المفارقة وقد لا يريد ذلك كما تقدم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذبح أدوم حقيقة عن ولده ودعاني تناول طعام العشاء، فهل يجوز إجابة دعوة معلم أني أرأسه في العمل وكانت دعوته غير خاصة لي بل كانت شاملة زملائه؟ نقول إن كان إن هذه الدعوة كما يقال جفلة وكان في هذه الحالة لا بأس، خاصة إذا كان هذه الدعوة جفلة عامة. أما إذا علمت أنه ليس بينكما أي تواصل، ليس بينكما أي تواصل ثم دعاك معهم، فأرى أن مثل هذا ينبغي الاحتياط، لأن في الغالب ربما يكون سببا لأن هذا المسؤول أن يحابيه وأن يجامله. أما إذا كان لا بينهما صلة قبل ذلك، بينهما صلة قبل ذلك، أو أن يتواصل مع عموم يعني يجتمع هو والموظفين كلهم لهم لقاء واجتماع على سبيل المودة والمحبة بينهم والتواصل، فلا يظهر في شيء، مثل ما يقع بين كثير من الموظفين بعض الدوائر، يكون بينهم مناسبات وعامة، هذا يعني تدعوه ويدعوه، يعني أنت يعني هو يدعوك وأن تدعوه. أما إذا كان دعوة خاصة وأنت لا تدعوه فهذا موضوعنا. أما إذا كان مثل ما يفعل في بعض اللقاءات والاتصالات، أنه في بعض الاجتماعات من موظفين أو مدرسين مع مديرين أو وكلاء، هذا يجعل تكون مناسبة عند هذا، تكون مناسبة من هذا، في هذا لا فضل لأحدهم على الآخر، وهذا أمر حسن يفيه التواصل في اللقاء بينهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفية القضاء إذا فات التكبيرة الثانية والثالثة في صلاة الجنازة؟ نقول صلاة التكبيرة يظهر والله أعلم أنه إذا أدرك تكبيرة الجنازة فإنه في هذه الحال عليه أن يكبر، إذا أدرك يكبر التكبيرة معه فيقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر ثانية فإنه يكبر ولو يكمل فاتحة، ثم يقرأ معهم، ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يدعو، فإذا سلم ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سلم كبر هو ولو كبر هو ثم صل ثم دعا ولو وحده على الصحيح، ولو رفعت الجنازة على الصحيح، يعني كما يقضي الصلاة الفريضة، كما يقضي الصلاة الفريضة. والمذهب يقولون يقضيه تبعاً، الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحسب الفوائد، لكن هذا هو الظاهر يعم الأدلة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وليس بشرط أن تكون الجنازة أمامه في لعم الأدلة، ولأنه معذور في هذه الحال. نأخذ السؤال الأخير. هذا جاء مجموعة من الشباب وقسموا أنفسهم إلى فريقين وقاموا باستئجار ملعب لكرة القدم، واتفقوا على لعب مباراة على أن الفريق الخاسر يقوم بدفع الثمن أجرة الملعب وأن الفريق الفائز يأخذ مبلغ كامل، فهل يجوز ذلك؟ أولا نعلم أن اللاعب عموما بالكرة ونحوها هذا عند جماهير أهل العلم مثل المسابقة على الأقدام، لا يجوز فيه القمار، ولا يجوز فيه يعني أن يكون بينهما مال للفائز. ومن ذلك دفع أجرة الملعب في الحقيقة هو نوع من ذلك، وحيلة عليه كأنهم كفوهم ذلك، وهو حيلة على هذا. فأقول كذلك المسابقة على الأقدام، مع أن المسابقة الأقدام فيها خلاف من أهل العلم من أجازها، وأظن مذهب الأحناف، استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة لكنه بلا مال ولا مال، ولهذا هم رحمة الله عليهم قالوا إن هذا خاص بالإبل، مع أن الفيل له خف والحمار له حافر، ومع ذلك لم يدخلوا الحمار في الحافر ولا الفيل في الخفاف، ما أدخلوه مع أنه داخل في الخف من جهة اللفظ، وذلك أنه أن العموم هذا لا يدخل فيه في العادة لا يدخل فيه الفيلة، كما أنه لا يمكن أن تلحق الحمر بالخيل، فرق بين الحمر، التي هي للجهاد في سبيل الله ونصر دين الله لا يمكن أن تكون الحمر كالخيل، ولا يمكن أن تكون الفيلة كالإبل، وفرق بينهم مع أنها داخلة في مسمى الخف، وهذا يبين أن العموم بحسب المعتاد والنظر في إطلاقه عليه الصلاة، ولهذا قالوا إن العموم إن الفرد النادر لا يدخل، الفرد النادر أو الذي لا يكاد أن المتكلم يستحضره أو يدخله لأن خلاف العادة وهذا موجود فإنه ليس داخل، فلهذا أخرجوا مثل هذا، فإذا كان هذا غير داخل فالذي لم يدخل أصلا بلفظه من باب أولى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.